أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب.
جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنهم يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله.
يسر إخوانكم في منتدى أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذه المادة.
هنا كنا بسبب التخريج، نعم، توقفنا عند قوله طرق التخريج، فقد قال هنا نستطيع حصر طرق التخريج في 5 طرق على النحو التالي. نعم،
طرق التخريج، نستطيع حصر طرق التخريج في 5 طرق على النحو التالي. أولا، التخريج عن طريق معرفة الراوي الأعلى للحديث أي الصحابي في الحديث المرسول أو التابعي في الحديث المرسل.
أخواني الشيخ وذكر 6، وطبعا المشهور 5 طرق التي ستذكر، لكن التخريج استخراج الحديث من خلال برامج الحاسب الآلي أو الحاسوب لا شك أنها طريقة جديدة يعني في المعاصرين، فنقول نستطيع حصر طرق التخريج إلى 6 طرق. جزاك الله خير، الله يبارك فيك. السؤال آخر مرة إلى 6 طرق. تمام، تصور.
الأول، التخريج عن طريق معرفة الراوي الأعلى للحديث أو أي الصحابي في الحديث الموصول أو التابعي في الحديث المرسل.
ولماذا قال هنا الصحابي أو التابعي؟ لأنك قد تخرج أثرا، تريد أن تخرج قول تابعي، تريد أن تخرج حديث صحابي موقوف عليه، أو تخرج حديثا مرفوعا. فهذه الطريقة الأولى هي طريقة التخريج عن طريقة معرفة راوي الحديث، مصدر الحديث إما أن يكون صحابيا وإما أن يكون تابعيا. الله أعلم. نعم.
الثانية، تخريج عن طريق معرفة أول لفظة من متن الحديث. الثالثة، التخريج عن طريق معرفة كلمات يقل دورانها على الألسنة. الرابعة، التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث. الخامسة، التخريج عن طريق النظر في حال الحديث سندا أو متنا. السادسة، التخريج استخراج الحديث من خلال برامج الحاسب الآلي. وسوف نتحدث بحول الله وقوته عن كل طريق كلاما موجزا يتضح به الأمر ويكشف الغموض حتى يتيسر للطالب معرفة ذلك ويطبق ذلك تطبيقا عمليا إن شاء الله تعالى. فإن التخريج لا يستفيد الطالب من دراسته إلا إذا مارس ذلك ممارسة عملية ووجد من يأخذ بيده ويصوب له الخطأ.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا يا أخوان. هذه الطرق التي نذكرها والتي سنبدأ فيها بإذن الله تعالى هي طرق نظرية. هذه الطرق لا تثبت ولا ترسخ في ذهن الإنسان إلا إذا مارس ذلك بالممارسة العملية، مثل القواعد، كذلك قواعد الحديث وعلوم الحديث. أن تقول الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى إلى آخر، هذه التعاريف لا يثبت ذلك في ذهن الإنسان إلا إذا مارس التحقيق والحكم على الأحاديث وجمع الطرق ممارسة عملية. ولذلك أنصح نفسي وإخواني أن الإنسان إذا رجع إلى بيته، سواء عندك مكتبتك الخاصة، مكتبتك الخاصة، أو مكتبة بجوارك، مكتبة عامة، يكون لك عمل. تنظر حديثا مثلا في الجامع الصغير، صحيح الجامع ضعيف الجامع، للشيخ تحقيق الشيخ الألباني رحمه الله، وتنظر حديثا أي حديث، وتبدأ تخريج هذا الحديث بالطريقة التي أخذت، أو في الدرس، أو مثلا استفدت فائدة فتطبق هذه الفائدة فائدة عملية، عند ذلك ترسخ هذه الفائدة في الذهن ويستفيد الإنسان. انظر مثلا لو أن الإنسان بيتكلم في الحج وتسرد الكلام في الحج، والإنسان عند أن يأتي إلى الميقات يحرم والإحرام يفعل كذا ويرتدي كذا وينوي كذا، ثم يبدأ بالإهلال، ثم يصلي ركعتين، ثم ينطلق، فإذا أتى الكعبة بدأ من الحجر الأسود ثم طاف وجعل البيت، وهكذا يتوه الإنسان وتختلط في ذهنه المطاف والسعي والطواف والحجر والمنى ومزدلفة والرمي والوسطى والكبرى والصغرى، ويجعل منى عن مزدلفة أو منى عن يسار يمينه ومكة عن يساره، ويرمي الدنيا تشوح. لكن لو أنه حج مرة واحدة هذه الصورة وهذه الخريطة تكون أمامه. إذن قضية تطبيق المسائل الفقهية أو العلمية تطبيقا عمليا، فإن ذلك أدعى لترسيخ هذه الطرق. فنحن الآن ندخل في طرق التخريج. الطريقة الأولى فنقول نعم هذه الطرق يستفيد منها الإنسان، لكن الفائدة ستثبت وترسخ فيما إذا ذهب إلى بيته وبدأ يتدرب، وبكثرة الممارسة ومع طول الفترة هو نفسه يرى أن بعض المسائل خلاص أنا بحقق حديث معين، أنا غير محتاج إلى مثل هذه أو غالب هذه الطرق، لا أنا محتاج للطريقة الفلانية، لا هذا الحديث مظنة كذا، هذا الحديث ما ممكن البحث فيه كذا. كل هذه الطرق ستجد بعد ذلك نفسك تمشي مباشرة فيها بدون هذه المسائل النظرية. لماذا؟ عقلك أنت، ذهنك الباطن هذا، وصار فاهم هذا الحديث المكان الفلاني يخرجه من المكان الفلاني والمكان الفلاني. انظر لو أن رجلا بيتدرب على سيارة، يبدأ يركب وبعدين نعم هنا الدبرياش فرامل البنزين، نعم النقلة الأولى كذا، الثانية كذا، وجلس ومعتني جدا، لأن القضية قضية نظرية عنده. مع كثرة الممارسة هل هو بعد ذلك محتاج يدور برجليه فينا يحط رجل هنا ورجل هنا؟ هو مباشرة إذا ركب السيارة مباشرة قام فتح الكونتاك وبعدين وضع داس بنزين نقل نقلة مشى خلاص، هو نفسه أعضاؤه تتحرك بالعقل الباطل لنفسه، ما يحتاج للطريقة النظرية هذه. إذن لا ينبغي الوقوف عند الدراسة النظرية وقول خلاص أنا قد استفدت من التخريج، هذا لا يستفيد من الإنسان إلا مفاتيح وبدايات. فإذا لم يمارس ويطبق هذه النواحي تطبيقا أو هذه المسألة تطبيقا عمليا فلن يستفيد. إذن نحن الآن يأخذ بعضنا بيد بعض في معرفة مثل هذه الطرق من الناحية النظرية، ثم يكون للإنسان ممارسة عملية. فذكر هنا الطريقة الأولى التخريج عن طريق معرفة الراوي الأعلى. نعم،
أولا التخريج عن طريق معرفة الراوي الأعلى للحديث ويندرج تحت هذه الطريقة عدة طرق فرعية. أولا، من خلال معرفة الصحابي والكتب التي تخدم هذه الوسيلة. أولا، المسانيد والكتب المرتبة على المسانيد. والمسانيد هي الكتب التي رتبت الأحاديث فيها على اسم الصحابي. ولمؤلف المسانيد أساليب مختلفة في الترتيب، فمنهم من يرتب على حسب الأكثر رواية، ومنهم من يرتب على حسب النسب والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يرتب على حسب الفضيلة، ومنهم من يرتب على حسب البلدان. وقد يحصل في المسند الواحد أكثر من وجه من وجوه الترتيب، كما هو في مسند الإمام أحمد، فابتدأ بالعشرة ثم بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بالمكثرين من الصحابة، ثم رجع إلى البلدان كمسانيد المكيين والشاميين والأمصار لهم والأمصار لهم مسند خاص. والمسانيد كثيرة جدا، يأتي في قمتها مسند الإمام أحمد بن حنبل.
نعم. إذن إذا ابتدأ الإنسان في التخريج وأراد أن يخرج الحديث، فلينظر أولا إذا كان الحديث الذي بين يديه قد أضيف أو عرف ووقف على صاحبه صحابية أو تابعية، فإن كان من قول تابعي مقطوع عليه عرف من هو التابعي، فإن كان من قول صحابي ينظر موقوف عليه أو مرفوع، فإن كان موقوفا فلا يرجع أصلا إلى الكتب التي اعتنت بجمع المرفوعات كالمسانيد، وإنما يبحث في الكتب التي روت المرفوع وروت الموقوف، الكتب التي اعتنت بالآثار كمصنف عبد الرزاق لسنن البيهقي، مصنف عبد الرزاق كمصدر أصلي مسند، وكذلك شرح معاني الآثار للطحاوي كمصدر أصلي، وسنن البيهقي كمصدر فرعي مسند. أما إذا كان الحديث الذي بين يديه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على صحابي، فإنه عند ذلك يرجع أولا مظنة البحث عند ذلك في المسانيد. كتب المسانيد مثل مسند الإمام أحمد، مثل مسند عبد بن حميد، مثل مسند الطيالسي، مثل المنتخب المسند عبد من نعم الحميد مسند الحميدي أو المنتخب من مسند عبد بن حميد، هذه الكتب اعتنت بالحديث المسند ورتبت الأحاديث على المسانيد. منها من رتب الصحابة هؤلاء على مثلا الترتيب المعجم، ومنهم من رتب الصحابة على الأفضلية، فيذكر العشرة المبشرين بالجنة ثم يذكر هكذا أصحاب الفضل من الصحابة الذين ذكر فيهم فضيلة خاصة. فأنت عندك مثلا الحديث من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، فستبدأ البحث مثلا في مسند الإمام أحمد، فستنظر أين هو مسند الإمام أحمد، سترجع تستعين بالفهارس، فهرس مسند الإمام أحمد، نعم مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، وتبدأ عند ذلك تبحث في مسند عمرو بن العاص من مسند الإمام أحمد في حديثك الذي بين يديك. إذن البحث الأول وهو البحث عن طريق معرفة راوي الحديث، فإذا كان صحابي فترجع إلى المسانيد التي جمعت أحاديث كل صحابي على حين واضح، وذكر منها مسند الإمام أحمد. نعم.
ومن كتب المسانيد المطبوعة مسند أحمد، ومسند الإمام أحمد هو البحر من أي النواحي أتيته فضرته المعروف والجود ساحله. كتاب كبير يحتوي على 40,000 حديث، رتبه على مسانيد الصحابة فروى فيه أحاديث الصحابة على حدة بغض النظر عن موضوع الحديث،
أي أنه لا ينظر هل هذا الحديث في الأحكام أو في الترغيب أو في الترهيب، لا علاقة له بموضوع الحديث بخلاف كتب السنن. فكتب السنة أو كتب السنن مثل سنن أبي داود إنما يرتبون أو يخرجون الأحاديث إذا كان بينها وبين الباب علاقة أو يشهد للتبويب الذي بوبوه. فإذا بوب مثلا باب الطهارة للصلاة فإنه يورد الأحاديث التي تدل على هذا الباب كحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له. أما المسانيد فلا علاقة له بقضية الحديث، قد يكون في ترغيب قد يكون في ترهيب، ولا يعتني كذلك بالنظر في صحة الحديث وفي ضعفه، وإنما يورد ما قد وقف عليه وسمعه من الأحاديث المسندة من أحاديث هذا الصحابي. والذي يرتب المسند لابد أن يكون حافظ، والمصنف أصلا لابد أن يكون حافظا. فمعظم بل كل الذين صنفوا سواء في المسانيد أو في السنن أو في المعاجم لابد أن يكونوا من الحفاظ، لابد أن يكونوا من الحفاظ. فيأتي مثلا صاحب المسند فيرتب أحاديث كل الصحابة على حدة، وعند ذلك يخرج الإنسان حديث منه. نعم.
لم يرتب أسماء الصحابة على حروف المعجم، بل راعى في ترتيب أسمائهم أمورا متعددة،
أي لم يلتزم ترتيب المعجم. نعم، هو بدأ هكذا بالحروف، ولكن قال هنا ذكر أمورا متعددة، يعني الإمام أحمد له عدة طرق في ترتيب المسلم، لم يلتزم طريقة واحدة. ماذا فعل؟ نعم.
لم يرتب أسماء الصحابة على حروف المعجم، بل راعى في ترتيب أسمائهم أمورا متعددة، منها أفضليتهم، مواقع بلدانهم التي نزلوها، وقبائلهم.
نعم،
إلى آخره.
ذكرنا أن كان في ترتيبه أنه ابتدى أولا بالعشرة المبشرين بالجنة، ثم بعد ذلك بالمكثرين من الصحابة، ثم راعى بعد ذلك قضية البلدان كمسند المكيين، ثم ذكر الشاميين وهكذا.
مسند الإمام أحمد فيه الصحيح وهو أكثره، وفيه الحسن وفيه الضعيف، لكن ليس فيه بحمد الله موضوع كما قال ابن تيمية.
وينبه على هذه النقطة، لأن هناك من قال أن مسند أحمد فيه أحاديث موضوعة، وقد تكلم ابن الجوزي في ذلك وأجاب العلماء كما ذكر شيخ الإسلام تيمية أنه ليس فيه حديث موضوع، ودافع عنه كذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. إذا نحن نستفيد يوم فائدة أو من ضمن هذه الفوائد أن التخريج يكون أولا بالوقوف على صحابي الحديث، فإذا وقفت على صحابي الحديث فترجع للكتب التي اعتنت بجمع حديث كل صحابي على حدة. من هذه الكتب المسانيد، هذه الكتب المسانيد، والمسانيد لا تعتني بقضية ترتيب وتبويب المتون، وإنما تعتني بجمع حديث كل صحابي على حدة. وكذلك لا تشترط الصحة ولا الحسن في الحديث، فقد يورد أصحاب الحديث الحسان والأحاديث الضعيفة، وفيها مسانيد فيها حديث شديدة الضعف، ومنها مسند أحمد فيها حديث شديدة الضعف، لكن المسند ليس فيه حديث يصل إلى درجة الوضع.
شفنا كلام الشيخ سامي تيمية هنا، ألا يوجه يعني وقال لكن ليس فيه بحمد الله موضوع؟ البعض قال ان تيمية يقصد ليس فيه موضوع من الامام احمد رواه عن اناس تعمدوا الكذب.
تعمدوا الكذب؟ لا، وقد يكون فيه حديث عن رجل كذاب. نعم، لكن لا يحكم عليه بالوضع، فليس كل ما رواه الكذاب يكون موضوعا، قد يسبق الكذاب حديثا صحيحا حديثا ثابتا، لكن كحديث مختلق مصنوع ليس له أصل، هذا الذي ليس بالمسلم.
من أراد تخريج حديث عرف اسم الصحابي الذي رواه فليراجع أولا الفهرس الموجود في نهاية الكتاب ليعرف موضع مسند الصحابي من الجزء والصفحة، ثم ليراجع في مسند الصحابي حتى يعثر على الحديث، إن كان قد رواه الإمام في المسند وإلا فليبحث عنه في مصدر آخر.
نعم، اليوم هناك طبعات المسند أحمد طبعات مفهرسة، فمثلا قد تذهب أنت تبحث عن حديث في مسند عمر أو في مسند عبد الله بن عمر أو في مسند ابن عباس أو في مسند هكذا من هذه المسانيد التي أكثر أصحابك، فكان ستبحث. لكن هذه الطريقة كانت في وقت هي أسهل الطرق، وصنف أصحاب الحديث هذه على المسانيد ليسهل أن يحفظ الإنسان الحديث، ومعلوم أن هذه الحديث كلها من حديث ابن عمر، من حديث ابن عباس، من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص، من حديث أبي هريرة، من حديث أبي بكر وهكذا. فكانت خادمة نافعة في ذلك الوقت. لكن جاء بعد ذلك أناس ابتكروا هذه الفهارس، فسهل لك أنك ترجع هتجلس تبحث في المسند كله عن مسند مثلا عائشة، فقال لك المكان فارس المسانيد مسند عائشة في المكان الفلاني، ثم جاء آخرون بعد ذلك فصنعوا فهرسة للحديث لحديث المسند، وهذه الفهرسة على الحروف الأبجدية، فمثلا حديث إنما الأعمال بالنيات يسر عليك أن تخرج وأن تخرج حديث إنما الأعمال بالنيات في المسند. لكن هذا من باب أن يفهم الإنسان طريقة المسند ما هي، كيف لو أراد أن يرجع إلى المسند. الأمر الآخر، نعم مع وجود مثل هذه الفهارس، لكن قد يقع الخلل في الفهرسة نفسها، قد يقع الخلل من المفهرس، فقد يفوته حديث، وقد يفارس مثلا الحديث اعتمادا على لفظة معينة، والحديث الذي بين يديك لفظه يختلف عن اللفظ الذي فارس به المفارس، فتظن أنك بعد رجوعك إلى المسند وبحثك في ألفاظ الأحاديث أن الحديث ليس موجودا في المسند، والحديث موجود في المسند. إذا ماذا تصنع؟ ترجع للطريقة الأولى التي نتكلم فيها، ترجع إلى الصحابي الحديث وتقوم بالبحث في أحاديث هذا الصحابي التي رواه الإمام أحمد في مسنده. على سبيل المثال حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يبغض الفحش والتفحش، هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو، هب أنك تريد أن تبحث بلفظه وباللفظة الأولى المرفوعة في هذا الحديث إن الله يبغض الفحش والتفحش، قد تبحث في فارسة المسند فلا ترى الحديث بهذا النص، فعند ذلك يظن الإنسان أنه ليس مرويا في المسند ولم يذكر الإمام أحمد في المسند. لماذا؟ لأن الذي فارس ما اعتمد هذه اللفظة أو وقف عليه في المسند لتكرر رواية هذا الحديث بغير هذا اللفظ، فمن ألفاظه مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش، ففهرس الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، وأنت تبحث عن إن الله يبغض الفحش والتفحش، يكفيك هذا العناء وهذا التعب أنك ترجع إلى مسند عبد الله بن عمرو بن العاص وتبحث في المسند عن هذا الحديث، فستقف عليه بجميع الفاضل، لا سيما الحديث مروي بألفاظ كثيرة، فقد جاء إن الله يبغض الفحش والتفحش والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش وقطيعة الأرحام وسوء الجوار وحتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين والذي نفس محمد بيده إن أسلم المسلمين من سلم المسلمون من لسان ويد. إذن كل لفظة قد يفارس بها الإنسان، وهذه الألفاظ عند أن تأتي الطريقة الثانية والبحث بالطرف بالألفاظ أو بطرف الحديث قد تجد هذا المفارس وقف على جزء من الحديث وهذا وقف على جزء من الحديث، ينبغي أن تجمع كل هذه الألفاظ وتبحث في هذه الألفاظ جميعا، لكن هذا سيأتي بالطريقة الثانية. لكن الطريقة الأولى أن ترجع إلى صحابي الحديث، ترجع إلى صحابي الحديث. نعم.
وإلا فليبحث عنه في مصدر آخر. ومسند أبي يعلى ومسند البزار ومسند الحميدي والمنتخب من مسند عبد بن حميد ومسند أبي داود الطيالسي والمتبقي من مسند أبي إسحاق من مسند إسحاق بن راهويه والمتبقي من مسند ابن أبي شيبة وغيرها كثير. وينتبه إلى أن هناك كتب سميت مسانيد ولم ترتب على ترتيب المسانيد على المسانيد الآن في الذكر. من أمثال ذلك المسند للدارمي المشهور بسنن الدارمي، واسمه الصحيح المسند كما نص عليه جل أهل العلم، فهو مرتب على أبواب الفقه. وكذلك مسند السراج مرتب على أبواب الفقه واسمه المسند، وأيضا مسند عبد الله بن المبارك. ويأتي على قمة هذه الكتب كتاب الإمام مسلم، فإن اسمه المسند الصحيح المختصر. أما تسميته بالجامع فإنه خطأ محض، لأن الجامع كتاب آخر لمسلم غير الصحيح، وتسميته بالصحيح اختصارا. واسمه الصحيح هو المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسماه مسندا مع أنه مرتب على أبواب الفقه وأبواب العلم. وهناك كتب،
نعم، إذن عرفنا أن الأصل في المسانيد أنها تجمع الحديث، تجمع حديث كل صحابي على حدة، ولا يبوب الحديث ولا يجمع الحديث على التبويب الفقهي. لكن هناك من المسانيد ما اعتنت أو اعتنت بالناحية الفقهية وجمعت الأحاديث مرتبة على الأبواب الفقهية، مثل مسند عبد الله بن المبارك ومثل سنن الدارمي. وذكر أن التسمية الصحيحة لكتاب الإمام مسلم، وكتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى يصنفه البعض مسندا ولكنه ليس مرتبا على الأبواب الفقهية. وأما التبويب الذي فيه فكما ذكرنا أنه ليس بتبويب الإمام مسلم، وإنما هو من عمل شراح الصحيح. وهناك كتب رتبت على المسانيد ولم تسمى بالمسانيد، مثل
الأحاديث المختارة للضياء المقدسي، وهو أحد الكتب التي اشترطت الصحة، وهو مرتب على المسانيد ولم يسمى به. وأيضا كتاب العلل للدارقطني مرتب على المسانيد، وأيضا كتاب جامع المسانيد لابن كثير، وهو كتاب كبير ضخم ومهم وقد طبع وهو مرتب على المسانيد كذلك. وأيضا مما رتب على المسانيد كتاب الجامع الكبير للسيوطي قسم الأفعال منه هو الذي رتب على المسانيد. تنبيه بالنسبة للكتب المذكورة، لا يلزم أن تكون مسندة. مسندة هي إما أن تكون مسندة أو تحيلك إلى الكتب المسندة كالجامع الكبير للسيوطي، فهو يحيل ولا يسند.
لكن معظم هذه الكتب كلها من الكتب المسندة وهي مصادر أصلية. إذن إذا وقفت على حديث واستطعت أن تقف على صحابي فأردت أن تبحث، فأول هذه الطرق في البحث أن تبحث في الكتب التي اعتنت بجمع حديث كل صحابي على حدة. وهذه الكتب بداية هي المسانيد، مثل مسند من يا أخي؟ الإمام أحمد رحمه الله. ومسند من؟ الطيالسي. وماذا؟ عبد بن حميد البزار. المنتخب عبد بن حميد. وماذا؟ والمتبقي من مسند إسحاق بن راهوية ومسند أبي شيبة. تمام، أحسنت. طيب هذه الكتب اعتنت بالصحة، فيها الصحاح وفيها الحسان وفيها الضعف. طيب هناك ذكر من هذه الكتب كتبا لم توصف بأنها مسندة، ذكر منها صحيح الإمام مسلم، لكن مسلم لم يرتب على مسانيد الصحابة، فكيف يبحث فيها على الصحابة؟ وذكر هذا من باب الفائدة، إن اسم المسلم لكنه ليس مرتبا على أسماء الصحابة، لكن نحن نسأل في المسانيد التي رتبت الآن على أسماء الصحابة ليتسنى لك البحث في أسماء الصحابة. مثل من يا أخي؟ طيب هل هذا من الكتب الأصلية أو الفرعية الآن تعتبر؟ المحيل فرعية قد تقال وسيطة. نعم
حديث المفترض
كتاب الضياء للمقدسي، وإن لم يسمى بالمسند لكنه يرتب على المسانيد فتبحث فيه على اسم الصحابي الذي عندك تخرج منه الحديث. ومثل العلل التي يقرأ فيها ترون أنه مرتب على المسانيد، فأنت إذا جئت تبحث هذا كتاب العلل تمام ترجع للفارس. واضح؟ الفارس موجود عندنا الآن مكتوب هنا بقية مسند علي بن أبي طالب من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أي عن علي بن أبي طالب، وبعدين أتى بمسانيد أخرى مثل مسند أبي عبيدة عامر بن الجراح. فأنت بتأتي بتبحث في مسند علي رضي الله تعالى عنه أن ذكر الدارقطني حديث أو لا، وهناك ممكن تعتمد على الفارس تعتمد على الفهرسة، لكن من الطرق قبل الفارس لا يتثنى لك الوقوف على الفارس. إن عدمت الفارس تشك في فهرسة هذا المفارس فبترجع إلى مسند علي في علل الدارقطني. ومع هذا لم يسميه أو لم يسمى الكتاب بالعلل، لأن الغالب عليه والإرادة ليست أو التصنيف لم يكن من أجل جمع حديث كل الصحابة، وإنما من أجل ماذا؟ إظهار العلل التي في تلك الأحاديث، ولكنه رتب تلك الأحاديث التي تكلم في عللها على المسانيد ليتثنى الوقوف على علة الحديث لا على الحديث فقط نفسه. نقف عند هذا إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في منتدى أنصار الحبيب المصطفى، والذي أنشئ للذب والدفاع عن صاحب السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذب والدفاع عن أزواجه أمهات المؤمنين وعن أصحابه الطيبين الطاهرين. وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونرجو من كل أخ وأخت يستمع إلى هذا الإصدار ألا ينسانا من صالح دعائه ومن دعوة بظهر الغيب حتى يقول له الملك ولك بمثله.